الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد، فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره. المسألة الثانية وفيها مطلبان: المطلب الأول في تحرير محل النزاع، والمطلب الثاني في الاستدلال على المدعى. المطلب الأول في تحرير محل النزاع: النقطة الأولى، عنوان هذه المسألة، عنوان المسألة الثانية يصاغ بالشكل الآتي: هل يشترط في المجيز أن يكون مالكا حين العقد أو لا؟ بينا طبعا عنوان المسألة في الدرس السابق، فقط نذكر به حتى نسترسل. إذ يشترط في البيع الفضولي الإجازة، كل من قال بصحة البيع الفضولي اشترط الإجازة. والإجازة تقدم أن الكلام تارة في الإجازة، مباحث الإجازة، وأخرى في المجيز، وثالثة في الآن كلامنا وين؟ في المجيز. وصلنا إلى المسألة الثانية التي هي من الأمر الثالث حسب ما بيناه في الدروس السابقة. عنوان المسألة الثانية من الأمر الثالث حول ماذا تدور؟ تدور حول اشتراط أو عدم اشتراط ملكية المجيز حال العقد. هل أن المجيز يشترط فيه أن يكون حال العقد مالكا أو لا؟ فلو كان المجيز حال الإجازة هو المالك وأصدر الإجازة، قال بالإجازة، هل إجازته نافذة أو لا؟ جملة شروط من ضمن المباحث التي وقعت هي أن هذا الذي أجاز الآن وهو مالك الآن، هل يشترط في صحة ونفوذ إجازته أن يكون حين إيجاد الفضول للعقد هو المالك أو لا يشترط؟ فسواء كان المجيز مالكا حين العقد أم لم يكن، على كل تقدير إذا كان مالكا حين الإجازة صحت إجازته. هذا أصل العنوان. وفي هذا العنوان فرضيتان، فرضية أولى وفرضية ثانية. الفرضية الأولى أن يكون المالك حين الإجازة هو البائع الفضولي. أن يكون المالك المجيز، أن يكون المالك المجيز هو البائع الفضولي. وهذه هي المسألة المعروفة بعنوان من باع شيئا ثم ملكه. الفرضية الثانية أن يكون المالك حين الإجازة غير البائع الفضولي، شخص آخر ثالث أجنبي. مثلا كما لو باع زيد كتاب عمرو فضولا، زيد باع كتاب عمرو فضولا، ثم انتقل الكتاب من عمرو لخالد، فأجاز خالد البيعة الذي أوقعه زيد. خالد الآن هو مالك وأجاز البيعة، هل خالد حال العقد هو مالك؟ لا. هل هو البائع الفضولي؟ لا، وإنما هو شخص ثالث، وهذه فرضية ثانية. إذن عندنا فرضيتان: الذي أجاز العقد فعلا تارة يكون هو البائع الفضولي حيث لم يكن مالكا وباع مال غيره ثم انتقل المال الذي باعه إلى نفس الفضولي فأجاز الفضولي، هل تصح إجازته أو لا؟ بل هل نحتاج إلى الإجازة أو لا؟ والفرضية الثانية: أن يكون المجيز حال الإجازة مالكا ولكنه حال العقد لم يكن هو مالك ولم يكن هو البائع الفضولي، وإنما كان بلحاظ العقد أجنبي، غاية الأمر انتقل المبيع إليه قبل إجازة المالك الأول. هاتان فرضيتان تبحثان تحت هذه المسألة، والبحث شامل لكل منهما، البحث في هذه المسألة عام وشامل لكل منهما، وإن كان المشهور في عنوان المسألة الاختصاص بالفرضية الأولى. عادة تعنون المسألة، هذه المسألة الثانية، بأي عنوان؟ من باع مال غيره ثم ملكه، اللي هو الفرضية الأولى. هسه السبب ما هو؟ لعله من باب الغالبية، من باب التسامح، من باب الشهرة إلى آخره. وعلى كل حال فالكلام يقع في المسألة بحسب عنوانها العام، وهي مسألة طويلة لشدة الخلاف كما سيتضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: يشير المصنف قدس سره لوجود عدة صور، إن شاء الله بالتطبيق نبينها، وهي ثمان صور في المسألة، ثمان صور. يدعي المصنف عدم اختلاف النتيجة والحكم فيها بحسب تشقيقاتها، وإنما يدور الأمر بين فرضيتين أو مسألتين. من خلال وضوح الحكم في هاتين المسألتين أو الصورتين، عفوا بدل مسألة حتى لا يصير تداخل عندنا، هنا في المسألة ثمان صور، يدعي المصنف أن الحكم في الصور الثمان يدور مدار صورتين، إذا اتضح الحكم في صورتين منها اتضح في سائر وفي بقية الصور، وهما الصورتان المبحوثتان كاستعاضة أو كحالة بديلة عن الصور الثمان. هي الصورة الأولى: من باع مال غيره لنفسه، من باع مال غيره لنفسه ثم ملكه بالشراء، ثم ملكه بالشراء ثم أجاز بيعه الأول. شخص باع مال غيره فضولا، خب باعه للمالك لو لنفسه؟ لنفسه. ثم بعد أن باعه، ثم هذا البائع الفضولي ملك المبيع بالشراء، يعني ذهب واشترى العين من المالك ثم أجاز. فكم مرحلة عندنا؟ زيد باع كتاب عمرو فضولا، هاي مرحلة أولى. مرحلة ثانية، طبعا باع لمن؟ افرض لخالد. زيد باع كتاب عمرو فضولا لخالد، ثم زيد اشترى الكتاب من عمرو، اشتراه، راح اشترى الكتاب من عمرو، هاي مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة: أجاز بيعه الأول، زيد أجاز البيع الأول. خوب يقع الكلام، هذه الإجازة صحيحة أو لا؟ إجازة زيد لبيعه الأول الفضولي بعد أن ملك بالشراء، هل تصح هذه الإجازة وتؤثر أو لا؟ هذه الفرضية الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم
شيخنا، ليش عبرنا بالأول؟ إحنا عندنا بس بيع، هو أول بيع اللي باع، الثاني
هو راح اشترى،
فهذا نعبر عنه بيع يعني في حالة إجازة؟
لا ما قلنا احتاج إجازة، ثم أجاز خلص. إحنا هذا بالبيان أنا قلت، من باع مال غيره فضولا ثم ملكه بالشراء ثم أجاز، هل الإجازة صحيحة أو لا؟ بعدين من بالتوضيح ذي شو نقول؟ أجاز. أجاز ماذا؟ إحنا عندنا بيعين أول وثاني، الأول هو الفضول اللي يحتاج إلى إجازة، أما الثاني أصيلان كل منهما أصيل، لكنه باعتبار عندنا بيع أول وبيع ثاني التوضيح نقول شنو؟ أجازة بيعه تيد بتقول بس أجازة هم واضح، لأنه اللي يحتاج إجازة هو الأول، أو من باب التوضيح. واضح إن شاء الله؟ زيد صار بائع مرة ومرة مشتري، مرة باعه قبل أن يملك، أولا صار بائعا فضوليا ثم صار مشتريا، أن راح اشترى نفس المبيع من المالك الأصلي. واضح إن شاء الله؟ ثم أجاز. يعني هيش نقول أنا جيت بعتكم هاي الحاسبة مالت الشيخ، قلت لك هاي الحاسبة أنا بعتك إياها $100، خو هذا شنو هسه؟ أنا أنت المشتري أصيل، هنا المالك الأصلي، أنا باع فضولي، ثم قلت لك انتظرني إن شاء الله باشر أجيب لك الحاسبة. جاءت أنا للشيخ اشتريت منك الحاسبة مثلا بكذا، قال له ما يخالف اشتريت أخذت الحاسبة، فأنا من جهة بعتك الحاسبة صرت أنا شنو؟ باع فضولي. من جهة أنه أنا جيت للمالك الأصلي اشتريت أنا مشتري أصيل، ثم بعد ملكت الحاسبة ملكتها، التفتوا يعني هاي الآن الحاسبة ملكتها بالشراء، أنطيها للشيخ أسلم هي على اعتبار بيناتنا بيع أو أحتاج إلى عقد جديد لأن ذاك البيع الأول باطل؟ وياي خب البيع الأول إذا تقول صحيح يحتاج إجازة، لو يكفي نفس أن ملكت الحاسبة، نفس ملك الحاسبة كافي، ملك الفضولي للمبيع كاف في صحة البيع الأول، أو يحتاج إلى إجازة أو باطل، راح يجينا أقوال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، من باع مال غيره فضولا لنفسه ثم ملكه بالشراء ولم يجز، ما أجاز البيع، فهل يكفي ملكيته للمبيع في صحة البيع الفضولي أو لا؟ فالكلام يقع في الصورة الأولى عن صحة الإجازة والحاجة للإجازة، وفي الصورة الثانية يقع في صحة البيع الأول من دون إجازة، صحة البيع الفضولي من دون إجازة. صار واضح إن شاء الله؟ خب أما الصورة الأولى وهي شيخ كميل، الصورة الأولى شنو هي؟ من باع مال غيره فضولا ثم، هاي ثم تقلت مرحلة ثانية، ملكه بالشراء ثم أجاز الفضولي الذي هو المالك الجديد، أجاز الفضولي الذي هو المالك الجديد البيع الفضولي، أجاز البيع الفضولي، هذه الإجازة وبالتالي البيع الفضولي صحيح أو لا؟ صار واضح؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الصورة على ثلاثة أقوال. القول الأول، الصحة مع الإجازة، يعني أن هذا الذي باع مال غيره ثم ملكه ثم أجاز بيعه صحيح، وهو قول المحقق الحلي في المعتبر، حيث يظهر من عبارته في المعتبر أنه يشترط الإجازة في صحة هذا البيع الفضولي الأول كما في كل بيع فضولي، أي لم يفرق المحقق الحلي، أي لم يفرق المحقق الحلي بين البيع الفضولي في هذه الصورة وبين البيع الفضولي مطلقا، فعنده البيع الفضولي مطلقا مشروط بالإجازة، سواء كان المجيز مالكا حين العقد أم لا. يعني المحقق لم يشترط ملكية المجيز للمبيع حال العقد، وإنما اكتفى بملكيته حال الإجازة. قول المحقق يظهر من المعتبر في مسألة، نشرحها بشكل مبسط حتى نشوف شنو كيف استفاد المصنف رأي المحقق من المعتبر. في المعتبر قال ما معناه المحقق الحلي، إذا باع المكلف العين الزكوية النصاب الزكوي بتمامه، كما لو كان عند المكلف مثلا من الغلات الأربعة طن، يعني 1000 كيلو، 1000 كيلو من التمر مثلا، 1000 كيلو من التمر. احنا نجيب مثال من باب التقريب حتى الأرقام لا تصير عندنا. في النصاب شنو بالغلات الأربعة؟ أول نصاب اللي هو ما يذكره 800، يعني بعد ما يحوله 840 كيلوغرام، فيه العشر يعني 84، حتى لا يصير كسور نفرض أنه هذا عنده 1000 كيلو من التمر، زكاته شقد يكون يصير؟ عشره 100، شقد الباقي هو يملك؟ فإذا هذا المكلف الذي حصل من مزرعته على 1000 كيلو من التمر هو في الحقيقة يملك 900 و100 كيلو ملك الفقراء. صار واضح؟ يفترض المحقق أن هذا المكلف باع التمر بتمامه، باع كله، هل يصح البيع؟ هذا البيع الذي أجراه باع التمر بتمامه، هل يصح أو لا يصح؟ قال المحقق أما بالنسبة لغير الزكاة يعني للـ900 كيلو فالبيع صحيح لأنه باع ما يملك ملكه، وأما بالنسبة إلى 900 عفوا للـ100 وهو الزكاة، أما بالنسبة للعين الزكوية الـ100 فإذا لم يدفع ما يوازيها، إذا لم يدفع ما يوازيها من ماله الخاص، إذ يمكن أن يبيع المكلف تمام العين المتعلقة للزكاة ولكن يدفع الزكاة من مال آخر، ومرة لا ما يدفع. الفرضية الأولى العلام المحقق شو يقول؟ إذا لم يدفع من ماله الخاص ما يوازي الزكاة فالبيع باطل، بالنسبة لمن باطل؟ للـ100، والسبب واضح لأنه باع ما لا يملك، هذا ملك الفقراء. وأما إذا دفع من ماله الخاص ما يوازي الـ100، يعني هو باع 1000 كيلو من التمر بتمامه ولكن من تمر آخر دفع شنو؟ 100 كيلو من التمر، أو دفع ما مثلا قيمة المئة كيلو، فهو دفع من ماله الخاص ما يوازي الزكاة. لاحظوا ياي، على هذه الفرضية يقول العلامة، قال الشيخ الطوسي بالصحة في هذه الفرضية، الشيخ الطوسي يقول صار البيع صحيح بتمامه بمقابل الألف كيلو كلها، أما التسعمية فهو يملكها من البداية، وأما المية لأنه بعد ملكها دفع الزكاة من غيره فصار البيع صحيح. وأما هو المحقق يقول البيع موقوف على إجازة الفقراء، لأن هذه المئة حال العاقد كانت مملوكة للفقراء، ثم ملكها المكلف حينما دفع من ماله الخاص، فما أجراه بلحاظ المئة كيلو بيع فضولي، هو الآن مالك جديد، فالبيع الأول موقوف على إجازة المالك وهم الفقراء. صار واضح إن شاء الله؟ فإذن يظهر من العلامة أنه يقول بصحة البيع بشرط الإجازة، هذا هو القول الأول. صار واضح إن شاء الله؟
الشيخ بعد ما دفع لهم عوضه وما بإزائه
ملك
المية، فالآن هم يحتاج إجازة منهم؟
هو هذا مسألتنا. إيه هنا المحقق شنو قال وذكر هذا العبارة أيضا، قال هنا يحتاج إلى الإجازة، لأنه هو أصلا تعبيره كما لو باع مال غيره ثم اشتراه. يقول هذه هاي فرضية الزكاة، هنا هذا المئة، المئة إذا ما دافع خال بيع باطل، إذا دفع من ماله الخاص شنو صار بالنسبة للمئة؟ ملك المئة لأن دفع بدلها صار مالك. فيقول هذه المسألة راح يصير هو حال العاقد فضولي، الآن حينما دفع من ماله الخاص ملك المبيع بالبيع الفضولي، ملكه ملك المئة كيلو، فهو المحقق المعتبر، محقق في المعتبر ماذا يقول؟ يحتاج إلى الإجازة، لأنه هو يجي يقول لأنه كما هاي عبارته كما لو باع مال غيره ثم ملكه بالشراء يحتاج إلى الإجازة. إحنا هاي الفرضية المتقدمة كلها بزكاة وبحثنا مو بزكاة، اللي يريده شاهدنا هو هذا الأخير، أن المحقق يقول باشتراط الإجازة في صحة العقد الفضولي لمن باع فضولا ثم ملك بالشراء.
الإجازة
شيخنا
مو يجب أن تكون من مالك العين؟
هسه لا تدقق بتفاصيل مو يمنا، إحنا اللي يريده هاي أن العلامة يحكم بالصحة مطلقا أو بالفساد مطلقا أو بشرط الإجازة. خلاص بعدين نجي نبحث الإجازة مين. طيب إذن هذا القول الأول، حيث يظهر من عبارة المحقق في المعتبر أنه يقول بصحة البيع بشرط الإجازة. القول الثاني، الصحة بلا إجازة. عفوا إحنا قبل شوية قلنا شنو المحقق الشيخ الطوسي شنو قال؟ لا لا
كنا
لا 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 صحيح، الشيخ الطوسي قال بالصحة، يعني هذا الفرضية اللي ذكرناها بأنه في قبال التسعمائة البيع صحيح لأنه باع ما يملك، في قبال المئة إذا لم يدفع من ماله الخاص فالبيع باطل، إذا دفع فبالتالي راح يملك المئة. هنا بهاي الفرضية الشيخ الطوسي قال بالصحة مطلقا من دون إجازة، المحقق قال يصح مع الإجازة. هاي صححوا
هذا
اللي قلت جيد تمام، ما قلت له انا صار شو في ذهني قلت باطل. خب القول الثاني، الصحة مطلقا اي بلا إجازة، وهو قول الشيخ الطوسي حسب عبارة المحقق في المعتبر. ولكن هذا القول الثاني خلاص انتهى، ولكن المصنف يقول كلام الشيخ الطوسي فيه احتمالان، كلام الشيخ الطوسي فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو هذا المتقدم، وهو أنه يقول بالصحة في البيع الفضولي من دون إجازة. احتمال ثاني، لاحظوا وياي، يقول المصنف يحتمل أن الشيخ الطوسي يبني في باب الزكاة أن الزكاة تتعلق بذمة المكلف، تتعلق بذمة المكلف، غاية الأمر يثبت للفقراء حق في العين الزكوية بأخذ أو استقطاع الزكاة إن لم يدفع المكلف. يعني هذا الشخص الذي بذمته 100 كيلو من التمر زكاة، إيش قد قيمة 100 كيلو؟ أفرض 10 دنانير، أفرض 100 كيلو من التمر سعره إيش قد؟
10 دنانير.
تعلقت الزكاة بالعين الخارجية كما يقول المشهور والمعتبر، يقول لا، إنما الزكاة تعلقت ب10 دنانير بذمة المكلف بمجرد أن ملك المكلف من بستانه 100,000 كيلو من التمر، اشتغلت ذمته بقيمة 100 كيلو، وتعلق للفقراء حق بال100 كيلو بأنه لو لم يدفع من حقهم أن شنو؟ يستقطعوها من تمره، من ماله،
من العين،
من العين الخارجية. المصنف يقول أجيب لكم مثال حتى يصير واضحة المسألة، من قبيل الرهن، كما يتعلق حق للمرتهن في العين المرهونة مع أن الرهن في الذمة. ما افتهمت شلون يعني؟ قولها بالكم يمي. زيدون أراد أن يقترض، احتاج مال، زيدون احتاج للمال، اقترضه من 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 احنا ايش عندنا بعد؟ هو زيد وعمر، من عمر أسد احتاجنا نجيبه خالد. زيدون اقترض المال من عمر، فزيدون مدين، شو نسميه؟ مدين. عمر دائن، عمر الدائن يريد وثيقة لماله حتى يضمن أنه إذا لم يدفع زيد المال، إذا لم يسترجعه، ها عنده وثيقة يجبر زيد على الدفع. فأخذ أو طلب من زيد وثيقة، فزيد أعطاه مثلا الدار رهينة وأخذ القرض. الآن تعال قل لي، زيد ملك القرض؟ نعم ملك القرض. عمرو يملك في ذمة زيد القرض، تمام؟ خب هاي العين الخارجية شنو محلها من الإعراب؟ هل تعلق الدين بالعين أو بالذمة؟ الدائن، بالكم يمي، الدائن عمر وهو المرتهن يملك القرض في ذمة زيد، ويملك الحق نفسه المرتهن، ويملك الحق في العين المرهونة بأنه شنو هذا الحق؟ تطبيقه، تطبيق الحق. إن لم يؤدي زيد القرض من حقه أن يبيع الدار ويستوفي الدين، والباقي المن يرجعه لزيد. الشيخ الطوسي لعله المصنف يقول لعل الشيخ الطوسي يرى أن تعلق الزكاة بالذمة لا بالعين الخارجية، والعين الخارجية يتعلق بها حق للفقراء بأنه إن لم يدفع المكلف الزكاة من حقهم أن شنو يبيعون التمر أو يستوفون حقهم من التمر سبق نفس عين التمر أو يبيعون ويأخذون الثمن. فإذا على الفرضية الأولى الشيخ الطوسي يكون قائل بالصحة مطلقا بدون إجازة، لكن على الفرضية الثانية الصير القول الشيخ الطوسي بعد أجنبي مو يم المسألة أساسا، بعد ما عندنا قائل بالصح، بعد ما عندنا قول ثاني بالصحة مطلقا. واضح إن شاء الله. القول الثاني القول الثالث وهو البطلان، أي أن من باع مال غيره فضولا ثم ملكه بالشراء ثم أجاز، الحكم هنا بطلان البيع الأول سواء أجاز أم لم يجز، إجازة لا تقدم ولا تأخر، بيع من أساسه باطل، وهو قول المحقق الكركي في جامع المقاصد ومال إليه كما يعبر المصنف صاحب الجواهر وصاحب المقابيس المحقق التستري. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مختار المصنف والدليل، خلنا نطبق هذا المقدار وإذا عندنا وقت نجي إلى قول المصنف. قال الثانية أن يتجدد، فرض المسألة عنوان المسألة أن يتجدد الملك بعد العقد، هاي أن يتجدد الملك بعد العقد يعني احنا ايش عبرنا عنه، من باع مال غيره ثم ملكه، أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد. هذا المالك الجديد من هو بصورتين فرضيتين عبرنا عنه، فرضيتين سواء كان هو البائع الفضولي نفس الفضولي هو صار شنو مالك أو غير البائع أو غيره، سواء كان هو البائع أو غيره مالك أجنبي من برا العقد. لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، ياه الأول يعني اللي يكون المالك هو نفس البائع، البائع الفضولي هو نفس المالك، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه. أي خو بعد بين، وليش سميت المسألة بالأول؟ ليش المسألة عنوانها الأول؟ ليش؟ يقول مو مشكلة، مو غريب، هذا كثير في الفقه يعنونون بحسب الغالي بحسب المشهور الواضح، ولكن تحت المسألة تندرج فروض عدة. وهذه تتصور، يا هذه ها هي اللي ها من باع ثم ملك، تتصور على صور صراحة تبين أنها ثمانية، لأن غير المالك اللي هو الفضولي إما أن يبيع لنفسه أو للمالك، هاي صورتين يعني. لو يبيع لنفسه لو يبيع للمالك، والمالك في الصورتين إما أن ينتقل إليه المبيع فضولا باختياره كالشراء هو يروح يشتري أو بغيره بغير اختياره كالإرث، هاي صورتين، هاي صورتين نضربهن بالثنين الأوليات إيش قصارا أربعة. ثم البائع، البائع الفضولي الذي يشتري المال يعني في صورة الشراء مو صورة الإرث بعد، في صورة الشراء، ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيز، ها ثمانية هاي اثنين في الأربعة القبل هي، وإما أن لا يجيز فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول، هاي فيقع الكلام من جاي نتكلم عن عدم الإجازة فيما لو لم يجز، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد الشراء له للمبيع. والمهم خب نجد طبعا الصور احنا ما جينا نقررهن وشلون يطلعن وكذا ما بيفد أهمية، يعني راح يصير جهد من دون ثمرة، لذلك المصنف يقول والمهم هنا التعرض لبيان صورتين، الأولى ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، هاي الصورة الأولى. صورة ثانية، ما لو باع واشترى ولم يجز، يعني باع لنفسه واشترى ملكه بالشراء ولكن لم يجز. فالفارق بين الصورتين أنه شنو؟ في الأولى أجاز، في الثانية لم يجز. أي مصنفنا، ولماذا لم تبحث بقية الصور؟ قال إذ يعلم حكم غيرهما منهما، حكم بقية الصور يعلم من هاتين المسألة الفرضيتين. أما الصورة الأولى حتى لا يصير عددها، هو إحنا كلامنا بالمسألة الثانية، أما المسألة الأولى لا، أما الصورة الأولى فقد اختلفوا فيها، قلنا ثلاث أقوال. فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه، فرضية ثانية أنه مرة يبيعه مرة يرهن المال الزكوي كله، أنه صح. فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، مثلا في التسعمية، فإن اغترم حصة الفقراء، يعني جانا نتكلم بالإحاظ المئة، بالإحاظ الزكاة اللي يكون يدفعها، إذا اغترم ودفع ما يقابلها، قال الشيخ رحمه الله صح البيع والرهن بدون إجازة مطلقا. أي أنت شو تقول المحقق؟ قال وفيه إشكال، محقق الحلي يستشكل، ها، لأن العينة يستشكل على قول الطوسي بالصحة، لأن العينة اللي هي مقدار الزكاة مو المئة الألف خصوص المئة، لأن العينة وهي مقدار الزكاة مملوكة، يعني مملوكة لغيره، لغير البائع، وإذا أدى العوضة ملكها ملكا مستأنفا، ملك جديد بعد العقد، فافتقر بعد العقد، يا عقد هنا التعويض الغرامة، لا لا ما عندنا عقد ثاني، احنا عندنا اول مرة باع ثم اغترم، هو هنا من يجي يقول شنو؟ لأن العينة مملوكة، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا، يعني شو وقت ملكها؟ بالغرامة، ملكها بالغرامة، فافتقر بيعها، يا بيع الأول ما عدنا إلا بيع واحد هنا، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة. هذا كله ما يهمنا، إيه هذا كله سحنا مو يهمنا. ليش مو يهمنا؟ لأنه فرضية المسألة ترى مو فرضيتنا، لأنه فرضية المسألة ملكه بالاغترام مو بالعقد، إحنا مفترضين أنه يبيع ثم يشتري. شاهدت شاوين يقول هاي صدن الكلمة الأخيرة، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه، يعني يقول افتهمنا أن المحقق الحلي يقول بأن مسألة من باع مال غيره ثم اشتراه يحتاج لإجازة، لأنه شنو جعله تنظير لمسألته. قال ما نحن المحقق الحلي، ما نحن فيه يحتاج إلى الإجازة، لأن هذه المسألة مثل مسألة ما لو باع مال غيره ثم اشتراه يحتاج إلى إجازة. فإذا صار هذا القول الأول كلام المحقق الحلي بأنه البيع صحيح بالإجازة.
تمثيل بالعكس،
نعم
تمثيل بالعكس، يعني لازم يعني قبل ما كما لو باع مال غيره بعد ذلك يعني يقول مثلا هذا التمثيل يعني بالعكس.
شو بالعكس؟ ما افتهم،
يعني كما لو باع مال غيره ثم اشترى هذا لازم يعني يبين قبل بعد ذلك مثلا.
لا هنا هم فرضية المسألة، باع مال الفقراء ثم ملكه غاية،
هذا مو مسألتنا،
مو مسألتنا، هي مو مسألتنا، هو هاي حجي نقول الفرضية اللي جابها المحقق واللي نقلها الشيخ المصنف مو مسألتنا، وإنما هو حتى نفهم المسألة ونفهم أن حكم المحقق الحلي في هذه المسألة جعله نظير مسألتنا، فهو إحنا نسبيت هاي كما لو باع مال غيره، يقول هنا أنا أحتاج إجازة. نعم، بل يظهر مما حكاه عن الشيخ، هذا صار عندنا القول الأول، هذا كلام المصنف يعلق، بل يظهر مما حكاه المحقق عن الشيخ الطوسي، يظهر ماذا؟ عدم الحاجة إلى الإجازة، صار عندنا القول الثاني. إلا أن يقال. هذه الفرضية الثانية في توجيه كلام الشيخ الطوسي. فكلام الشيخ الطوسي مرة يصير أن البيع صحيح على اعتبار أنه يقول الفضولي لا يحتاج إجازة، وعدنا فرضية ثانية وهي إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين، لكن كتعلق الدين بالرهن. هو تعلق الدين بالرهن شنو يعني؟ فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزمة، هاي ما عندنا شغل بها، ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. يقول هذا بعد إذا ما سدد شنو يأخذ من العين، لكنه مو الرهن الدين تعلق بالعين، وإنما حق تعلق بالعين بتعلق الزكاة بالعين، لكن لا بنفس الزكاة، وإنما يتعلق الحق باسترجاع الدين، باسترجاع الزكاة من العين كتعلق الدين بالرهن، بحيث أن المرتهن له أن يبيعه ويأخذ حقه. وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري عفوا الصيمري. فإذا عندنا هذا شنو نفس القول الأول الصحة مع الإجازة، وذهب إليه أيضا منه الشهيد والصيمري. عندنا فقط الشيخ الطوسي على أحد احتماليه، والمحكي عن هذا القول الثالث. والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان، وما لا إليه إلى هذا القول بعض المعاصرين صاحب الجواهر تبعا لبعض معاصريه صاحب المقابيس التستري. والأقوى هو الأول، مصنف يقوي الأول ويستدل بدليلين أو دليل واحد غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.